الفتنه والنجاه. هلا سمعتم حيا للصلاه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وامتن علينا واصطفانا لنكون من أمة خير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين من الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن منهجه ورسالته. اللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. آمين آمين آمين. أيها الأحباب، مرحبا بكم جميعا، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا ونبينا ونصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعزيره وتوقيره واجبنا، بل هو ديننا. مع القرآن لنصرة حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم فيما تطاول عليه الأراذل من الأنام، ولهم موعدهم عند المنتقم الجبار، ولنا موعدنا عند العزيز الغفار لنسأل بين يديه ماذا قدمنا لنصرة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، مع هذا الطريق والذي ابتدأناه لنبين أن الله يبتلينا بهذه الأمور ليستخرج منا الحق، وليستخرج منا النصرة، وليستخرج منا الاعتزاز بهذا الدين، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز سبحانه جل في علاه. بدأنا مع هذا الكتاب الذي سطر في مناسبة سابقة لمحاولة النيل من حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم، من حبيب القلوب، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنعرف الخلق مسلميهم ومؤمنيهم ومن هم على غير ملة الإسلام بحقيقة ودور ودعوة النبي المصطفى خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرنا وبينا في محاولة سريعة لشرح مختصر لهذا المختصر في تعريف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته، ذكرنا أننا سنبدأ وبدأنا بالفعل مع الباب الثالث حول دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تكتنف ثلاثة فصول. الفصل الأول يتكلم عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفصل الثاني يتكلم عن ثمرات اتباع هذه الدعوة، والفصل الثالث يتكلم عن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أتباعه. وشرعنا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق في الكلام عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يدعو إليه، وهو ما سمي به الفصل الأول، ما الذي يدعو إليه. وكما ذكرت أن هذا الكتاب صنف ليخاطب كافة العقول، كافة الملل، كافة النفوس، لعل الله عز وجل أن يوقظ الهمم من أهل الإيمان والإسلام، وأن يوقظ الغفلة من العباد، وأن يرشد الحيارى والضالين إلى الحق إذا كانوا يريدون ذلك، وأن يكون بذلك أيضا حجة على الذين طمس على قلوبهم. فحقيقة الخطاب في الكتاب تناولت المواضيع بأسلوب يتناسب مع كافة الأصناف، ولذلك آثرنا أن يكون الإجابة أن تكون الإجابة على سؤال ما الذي يدعو إليه المصطفى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكون بإبراز مواقف حية تبين وتجسد دعوته. وضربنا ثلاثة أمثال لذلك. المثل الأول أو الموقف الأول لعالم من علماء النصرانية وكبير من كبراء الروم، هرقل الروم، وأيضا هو دارس لعلم النجوم، وتباحث مع قرين له وأثبت أن الذي يتكلم عنه هو النبي المنتظر، ولكنهم لم يكونوا يتوقعوا أن يخرج من بين العرب. ودار الحوار مع أبي سفيان قبل أن يسلم، وذكر هرقل أن هذا الذي يتكلم عنه هو النبي، بل دعا هرقل قومه إلى الإيمان به، ولما رأى منهم الحيصة والهيصة والهمجية والثورة عليه رجع وآثر الحياة الدنيا على الحق الذي بان له، فرجع عن الإيمان بعد أن قال أنه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لغسل عن قدمي صلى الله عليه وسلم، وهو أهل لذلك صلى الله عليه وسلم. هذا كبير الروم رأى الحق وعلمه وعرفه وبان له، ولكن الدنيا غلبت على قلبه وعلى نفسه واتبع هواه فضل وأضل. على الجانب الآخر هذا النجاشي رحمه الله تعالى الذي هو أيضا من علماء النصرانية، وجاء إليه المهاجرة الأولى من المسلمين، وجاء إليه وفد قريش ليغريه بالمسلمين ليعيدوهم إلى قريش، فآثر ألا يفعل ذلك، ألا يفعل ذلك حتى يسمع منهم، فسمع من جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال الشهادة، شهادة الحق الذي جاء به عيسى وموسى وجاء به النبي يخرج من مشكات واحدة، وآمن وكتم إيمانه على قومه ولم يؤثر الحياة الدنيا وآثر الحق فآمن به. انظر وننظر إلى هذين النقيضين كيف أن هذا أراد الحق فحينما بان له وأعلم به آمن به على الفور وشهد شهادة الحق، والآخر الذي علم الحق ولكنه آثر الحياة الدنيا فخاف من ثورة أتباعه عليه فآثر الركون إلى الدنيا وعاد عن الإيمان بعدما كاد أن يقدم عليه. وضربنا المثل الثالث بهذا البدوي الذي جسد لنا ما تعلمه عن النبي في دعوته حينما لقي رستم زعيم وكبير جند الفرس، وسأله رستم: من أنتم وماذا تريدون؟ فكانت الإجابة في خلاصة ما تعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نحن قوم، اسمع أيها المسلم أيتها المسلمة، لنعلم قدر وعظمة ما نحن عليه من عزة وجلال بهذا الدين. يقول ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الأديان ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه الدعوة، هذا البيان من هذا التلميذ البسيط للنبي صلى الله عليه وسلم تبين أصول هذه الدعوة. ثم توقفنا بعد هذه النماذج على أن نبين في سطور الدعوة والعقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. واخترت أحبتي في الله أن أسطر من خلال الكتاب سطور واضحة محددة من خلال مقال لأحد إخواننا رحمه الله تعالى، الشيخ صفوت الشواتفي، نائب رئيس جمعية أنصار السنة في ذلك الوقت، نسأل الله أن يرحمه ويرحم مشايخنا وعلمائنا جميعا وموتانا وموتى المسلمين. سطر لنا مما تعلم من كتب السلف، كما سطر لنا آخرون أصول هذه العقيدة التي تستمد وعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جسدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جليل لعلنا نحفظه جميعا، الحديث المسمى بحديث جبريل. فيه جوامع الدين، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ختمه فقال: جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه، يقول ابن عمر: حدثني أبي، أي عمر رضي الله عنه وعن ابنه عمر، حدثني أبي قال، أي عمر، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال حتى، أي عمر قال، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتي، أي ركبتي جبريل إلى ركبتي محمد صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. قال عمر: فعجبنا، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان، أي هذا السائل، فأخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال أي عمر، ثم انطلق. فلبثت مليا، أي بعد وقت قليل، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت أي عمر: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث الجامع بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال إجاباته لجبريل أصول هذه الدعوة وأصول هذا الدين. ثم أثرت ألا أجعلها من خلال الحديث، وأن أجعلها من خلال نقاط موضوعة من خلال هذا المقال الذي ذكرت، أذكرها على عجالة إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال حديثه الذي ذكرت يقول الشيخ صفوت رحمه الله تعالى: عقيدتنا بيانها. أولا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. اثنين: من الإيمان بالله، أي يدخل في الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي الإيمان بأسماء الله وصفاته. فالإيمان يشمل الإيمان بربوبية الله، والإيمان بالألوهية، والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. الكلام هنا على أن توحيد الأسماء والصفات يدخل في صلب الإيمان. يقول: من غير تحريف ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، الإيمان بأسماء الله وصفاته من غير ما نحرفها أو نكيفها أو نعطلها أو نمثلها بأحد من الخلق، بل نؤمن بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ننفي عن الله ما وصف به نفسه، ولا نشبهه بأحد من خلقه. ثالثا: القرآن كلام الله منزل من عنده غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر، نسأل الله أن يقيني وإياكم عذابه وعذابه ونعيمه، والبعث بعد الموت والحوض، نسأل الله أن يسقنا وإياكم من حوض النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم، والميزان والصراط والجنة والنار، من والصراط من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث بعد الموت والحوض والميزان والصراط والجنة والنار. خامسا: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعريف لا يختلف عن أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فكلها معنى واحد. سادسا: لا نحكم بالكفر على مسلم إذا ارتكب معصية ولو كبيرة، طبعا إلا إذا استحل هذه المعصية، يعني استباحها واعتبرها ليست بمحرمة، فهذا يكفر. بل نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق بكبيرته، ومن تاب الله عليه، ومن مات بغير توبة مسلما فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. سابعا، نحب أصحاب رسول الله، وأكررها، من الإيمان الذي إذا انتقض عهد الإيمان، لأن الإيمان عقد مع الله. من الإيمان محبة أصحاب رسول الله. من هم أصحاب رسول الله؟ أصحاب رسول الله، اسمع ونتبه جميعا، أصحاب رسول الله كل من لقي رسول الله بلا استثناء مع الشرطين الآخرين، وآمن به ومات على ذلك، كل من به الثلاث صفات هذه فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من لقي رسول الله وآمن به صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. نحب أصحاب رسول الله وأهل بيته، ونترضى عليهم، ونمسك عما شجر من الخلاف بينهم، ونؤمن بأن لهم من الفضائل والأعمال الصالحة ما يوجب مغفرة ما صدر منهم. وكل من صحب رسول الله وآمن به ومات على ذلك فهو أفضل من كل تابعي جاء بعده. ثامنا، نصدق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات. والولي، من هو الولي؟ الولي هو كل مؤمن تقي. ألا إن، يقول الله جل في علاه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله أن يرزقنا تقواه وصدق الإيمان، وأن يجعلنا من أولياء الصالحين. ونحذر من أولياء الشيطان الذين تجري على أيديهم الخوارق. ننتبه، فهناك أولياء للرحمن وهناك أولياء للشيطان، والشيطان يفتن أولياءه فيجري بعض الخوارق على أيديهم ليفتن بهم العباد. ورحم الله الشافعي وهو يقول: إذا رأيت الرجل، أرجو أن ننتبه لهذه الجملة التي تستقى وتكتب بماء الذهب، تستقى من فهم قواعد العقيدة وتسقى بماء الذهب لأهميتها وخطورتها. يقول: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهد له. أهو بيطير في الهواء، ماشي على المية، ده حاجة يعني، دي كرامة عجيبة وخرق للسنن الطبيعية للكون، دي كرامة، لا ما تشهدش له. يقول: لا تشهد له حتى تقيس عمله على كتاب الله وسنة رسول الله، فإن وافق عمله ما جاءت به القواعد الشرعية فيشهد له ويظن به شهادة الخير، وإن لم توافق فلا يمنع أبدا أن يكون له ذلك، وهو ولي لمن؟ للشيطان، وليس بولي للرحمن. تاسعا، نتمسك بالسنة ونعلمها لعامة المسلمين، ونحارب البدعة ونبينها حتى يحذرها المسلمون. كلام نفيس، نتمسك بالسنة ويلزمنا تعليمها. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى الأعمال للذات في النفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نعلمها للآخرين ونحذر من البدع. عاشرا، لا نشهد لأحد بالجنة ولا نحكم على أحد بأنه من أهل النار إلا ما أخبرت به النصوص الشرعية من الشهادة بالجنة أو القطع بالدار، زي مثلما جاء في الشهادة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة، والشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك والسابقون الأولون والذين جاءوا من بعدهم. هذه الآيات التي وردت شهادة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من ذكرهم الرسول بأنهم من أصحاب الجنة كالعشر المبشرين، وكمن ذكرهم كعكاشة وغيره ممن جاءت بهم أدلة خاصة. وأيضا كما هو معلوم في سورة المثد: تبت يد أبي لهب وتب، ف فهذا ذكر لأنه من أهل النار، فيبقى لا نشهد لأحد بالجنة إلا من جاء له دليل من الشرع، ولا نشهد لأحد بالنار إلا من جاء به دليل من الشرع. ومن الأدلة من مات على غير الإسلام فهذا دليل بأنه ليس من أهل النجاة بل هو من أهل النار. 11. نرجو للمحسن من المسلمين حسن الخاتمة، ونخاف على المسيء منهم سوء الخاتمة. 12. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار الأولياء لله، فالجنة دار لأولياء الله، والنار عقاب لأعداء الله. 13. الاستعانة بالأموات ونداؤهم والاستغاثة بهم شرك بالله، وكذا الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله. 14. أفضل هذه الأمة نبيها، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة رضي الله عن صحابة رسول الله جميعا. نبي واحد أفضل. 15. نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. 16. الإيمان بجميع الكتب المنزلة من عند الله، والقرآن الكريم أفضلها، وهو ناسخ لما قبله ومهيمن عليه، وكل كتاب قبل القرآن فقد وقع فيه تحريف وتبديل، وأما القرآن فقد حفظه الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. 17. لا يعلم الغيب إلا الله وحده، لا يعلم الغيب إلا الله وحده وهو سبحانه يطلع بعض رسله على شيء من الغيب، لقوله جل في علا: عالم الغيب لا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. 18. الذهاب إلى الكهان والعرافين والدجالين كبيرة من الكبائر، ننتبه أيها المسلمون، واعتقاد صدقهم كفر بالله تعالى. الذهاب كبيرة وإن كذبناهم، واعتقاد صدقهم كفر بالله تعالى. 19. لا يجوز لنا أن نتفرق في الدين ولا نسعى في الفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلفنا فيه إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ثم ذكرت بعد ذلك بهذه المواقف التي ذكرناها وبهذه الأصول الاعتقادية التي نقلناها، نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ليخرج العباد من الظلمات إلى النور، ويقيم الملة الصحيحة، ويعطي كل ذي قدر قدره، وليعرف المخلوق بخالقه، ويبين لنا كيف يوحده، ويبين له كيف يوحده وكيف يعبده بالشرع الذي أنزله الخالق، ثم ليقيم لنا منهجا وسبيلا من التزمه سعد في الدنيا ونجا وفاز في الآخرة، وحصاد وثمار ذلك كله أن يتمم لنا مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم وصالحها، ولم لا، وهو الذي قال عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق، وهو الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلى الله وسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين. وإلى فاصل ثم نعود مرة أخرى أيها الأحباب لنستكمل إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والنجاة للحياة دامنا نور لمن في الدرب تاه، يا سائلين عن السفينة والنجاة.
مرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لأمر عظيم أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الجلال وهذا الكمال وهذا التمام وهذا السمو الذي لا نظير له ولا مثل له بحال من الأحوال. ثم يجرؤ ثم يجرؤ بعض الضلال الأراذل من البشر ليتطاولوا على من جاء بهذا النور بهذا الخير بهذا الحق للدنيا بأسرها لا للأمة وحسب. أيها الأحباب، معرفتنا وعلمنا بدعوة النبي وبسيرته وبآثاره وبسنته هي من أصول النصرة له صلى الله عليه وآله وسلم، فلنستشعر معا على قدر ما فرطنا في معرفتنا بهذه الأصول، على قدر بعدنا وجهلنا عن المقام الحقيقي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهل عدنا جميعا بصدق وعزم وعهد مع الله ألا نقطع هذا الوصل بحال من الأحوال، وأن نكون دائما على صلة بتتبع وتعلم سيرة رسول الله وسنة رسول الله نصرة لدين الله؟ عشنا مع إشارة عابرة لمضمون دعوة الرسول، فهذا الكتاب يعطينا الأصول. يلزمنا بعد ذلك أيها الأحباب أن نعقد العزم والنية والهمة على أن نذهب فنبحث في تفاصيل الدعوة وتعلم أصول العقيدة وتعلم السيرة لنعيش مع الجلال والجمال والكمال. الأصول التي جمعناها في هذا السفر المختصر المتواضع من حيث جامعة، أما من حيث فحواه ومحتواه فهو جلال وعظمة، لأنه أعطانا كلاما عن الله، أعطانا كلاما عن رسول الله، بين لنا حقيقة الطريق، فأسأل الله أن ينفع به وينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. بإيجاز أيها الأحباب، ننتقل إلى الفصل الثاني من باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المتعلق بثمرات اتباعه صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، دعوة النبي تجلت من خلال مواقف فيما بينا الأصول. إذا علمت الحق فاتبعته، فما لك عند الله فيما أبلغك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذلكم حقيقة السؤال. أقول في جملة واحدة لك يا عبد الله، نعيم الدنيا وفوز وفلاح الآخرة. اسمع إلى ربك جل في علا كما جاء في سورة النحل وهو يقول هذه القاعدة للخلق جميعا ليفيق من كتب له الهداية. قال جل في علا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا الله، حياة طيبة في الدنيا وفوز وفلاح في الآخرة، ماذا تريد يا عبد الله؟ ماذا تنتظر بعد ذلك؟ لماذا التكاسل؟ لماذا التغافل؟ لماذا الغوص في غيابات الدنيا وضلالاتها؟ لماذا لا نفيق؟ لماذا لا نؤوب؟ لماذا لا نعود إلى الطريق؟ يا من لم يكتب لك بعد الدخول في هذا الطريق، أفق أفق، فإن الحياة واحدة وإن الموت يأتي بغتة، فإن لم تكن من أهل البحث عن الحق وتحري إصابة الحق ستضيع في الدنيا والآخرة. فلنفق وننظر إلى هذه الإشارة الموجزة كما ذكرنا جمل أصول لما نسطر تحت الفصول. ثمرات اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فوز في الآخرة وفلاح وحياة طيبة في الدنيا. نقرأ معا هذه السطور على عجالة. لقد وعد الله تعالى عباده الذين آمنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا رسوله، وعدهم الله السعادة في الدنيا والآخرة والهداية والعزة والنصر والتمكين والدفاع عنهم وعدم تصليف الكافرين عليهم. ففي الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هداية، حياة طيبة، أمان، سعادة، طمأنينة، نصرة، عزة، تمكين لأهل الإيمان. سيأتي سائل، ولذلك على الفور ذكرنا فقلنا أما من يقول كيف ذلك وبعض المسلمين يبتلى في الدنيا، فالجواب على هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب كما جاء عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن. بل هذا التابعي الزاهد العابد الورع إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول نحن في سعادة لو علم بها الملوك وأرباب الملوك لجالدون عليها بالسيوف. سعادة الأمن والأمان والطمأنينة لا تأتي إلا بالدين والسكينة. فالمؤمن بالله المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياته طمأنينة وسكينة وسعادة، وإن كان قليل المال، وإن ابتلي بالمرض وغيره، وإن ابتلي بالمرض وغيره. هذا في الدنيا، وكذلك بالنسبة للأمة. حكمت شرع ربها والتزمت باتباع سنة نبيها، مكن الله لها وتحققت كل الوعود التي ذكرت في آيات الله السالفة. مهما بلغت قوة أعدائها فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نتحدى بها أحد، نتحدى بها أحدا أن يأتي بهزيمة وقعت على المسلمين من تلاقي مباشر بين أهل الكفر والأهل الإيمان، إلا أن تكون هناك الخيانة، أن يكون هناك التقصير من أهل الإيمان. أما أن يسلط أهل الكفر على أهل الإيمان فلا يكون ولن يكون إن شاء الله تعالى. بلغت قوة أعدائها، مهما بلغت قوة أعدائها، فإن حادت عن ذلك عاقبها الله بتسليط الأعداء عليها. هذا بإيجاز في الدنيا. أقول هذه جمل يلزمنا أن نقرأ بالتفصيل. كتاب الله مليء مليء بما يعود عليك يا عبد الله من راحة وسكينة وطمأنينة في دنياك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وننتقل إلى ما وعدك الله به في الآخرة، فحدث ولا حرج. فما ثاني القرآن، فما ثاني القرآن حديث عن مآل أهل الإيمان ومآل أهل الكفر، ما تجد صورة تخلو من ذلك. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ويقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. واقرأ الآيات لا حصر لها، ثم خذ هذه الأحاديث كنماذج لموعود الله لعباده كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فاقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والحديث في الصحيحين كما ذكرت. وأيضا يقول أبو هريرة كما جاء عند أحمد، والحديث سنده صحيح وصححه الألباني، قال أبو هريرة: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة ونعيمها، أسأل الله أن يجعل خواتمنا هي من خير أعمالنا، وألا يحرمنا بذنوبنا من لقية حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، آمين. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. صلى الله على الحبيب المصطفى، صلى الله على الحبيب المصطفى، رزقنا الله وإياكم نعيم الدنيا وسعادة الآخرة. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أيضا كما جاء عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينادي منادي، أي يوم القيامة، أن تصحوا، أي في الجنة، فلا تسقموا. يا رب اجعلنا من أهلها يا رب. ينادي منادي أن تصحوا فلا تسقموا، وأن تحيوا فلا تموتوا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك قول الله جل في علاه: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بل نسمع إلى هذا الحديث الجليل الذي رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلا، أو ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيقول اي رب وكيف، يعني كيف ادخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم واخذ الناس اخذاتهم. فيقول الله اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقول الله لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي. فيقول الله لك هذا وعشرة أمثاله، وأن وعشرة أمثاله، ولك أن ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يقول فقال الرجل رضيت ربي. قال موسى ربي فما أعلاهم منزلة؟ فقال الله جل في علاء أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. يا الله يا الله، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هذه نظر من الكثير حول نعيم الجنة وسعادة الدنيا التي وعدها الله أتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبيان صورة سعادة المؤمن في الدنيا تحتاج إلى تفصيل لا يسمح به المقام كما ذكرنا وبينا. ونختم الفصل بهذه السطور ونختم به الحلقة إن شاء الله تعالى. يقول نقول إذا كان واقع المسلمين لم يتحقق فيه الوعد بالنصر، الوعد بالنصر، فإن مرد ذلك إلى ما أصاب إيمانهم من الضعف وما أصاب إيمانهم من الضعف وما شاب اعتقاد كثير منهم من الخلل. وإن استمرار هذا الضعف ينذر بكارثة مروعة ليس على المسلمين فقط بل على الدنيا بأسرها، لأن غياب طائفة الإيمان عن التمكين نذير شؤم بحلول الظلم والطغيان وسفك الدماء. وهذا ما يقع ووقع، وهذا واقع الحال الذي يحياه البشر الآن بسبب تغيير شرع العزيز الحكيم وتخلي أمة النبي الكريم عن مكانتها ودورها ومسؤوليتها. فالله نسأل أن يردها إلى خيريتها ومكانتها، ليحكم بين البشر بشرع خالقهم وبسنة خير الخلق أجمعين وإمام المرسلين من بعثه الله رحمة للعالمين. فصلى الله عليه وعلى آله ومن وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحباب، الوقت مر سريعا، ويعني نعود إلى الفصل الثالث، نلتقي معه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء حول حق النبي علينا، وهذا لب الموضوع. فإلى أن ألقاكم على خير وطاعة إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة.